الذاكرة دائما تخون الإنسان، دائما تخون الإنسان. عشان كده كلما بعد بالكاتب أو بالمؤرخ العهد عن زمن وقوع الحادث أو الواقعة، تعرض أن يفوته قليل أو كثير من التفاصيل الخاصة بها، مهما كانت رغبته في قول الصدق قوية، ومهما حاول أن يسترجع واقع الماضي. فإذا لم يحدد الكاتب كاتب التاريخ الذي دون فيه ما كتبه، فكيف يستطيع أن يحدد ذلك ولو على وجه التقريب؟ عملية تحديد المكان اللي دون فيه برضو الأصل التاريخي، هل مرتبطة بما ذكرناه سابقا؟ الباحث عليه أن يبذل ويسعى لكي يعرف أين تم تدوين هذا الأصل التاريخي، أين تم تدوين هذه الوثيقة، هل دون أو هل دون عندما شاهد أخبار الحادثة في مكانها، أي في مكان حدوثها، أم دونها في مكان بعيد عن وقوع الحادثة أو الواقع؟ هل كان التدوين في مكان بيجعل كاتب الأصل التاريخي قادر على تصوير الوقائع تصويرا صحيحا، أم التدوين حدث في مكان بعيد واعتمد فيه على الذاكرة واعتمد فيه على الخيال في سرد الوقائع؟ دي بعض يعني ما يتعلق بمسألة النقد الظاهري للأصل التاريخي وللوثائق. عملية مهمة جدا دائما بنبدأ بيها، يعني نبدأ دائما بالمسائل الظاهرة، كل ما طفت حوله هو مسائل ظاهرة في الأصل التاريخي وفي الوثيقة. يعني ببساطة ومع الخبرة الإنسان بيقدر يصل إليها بشكل جيد وبشكل مرضي. نتكلم أو نتحدث مع حضراتكم عن المرحلة الثانية من مراحل النقد، وهي النقد الباطني الإيجابي، النقد الباطني الإيجابي. الغرض من النقد الباطني هو الوصول إلى الحقيقة التاريخية خلال الوثائق أو من خلال هذه الوثائق ومن خلال هذه الأصول. إحنا قلنا بأن الأصل التاريخي اللي بيصل إلى الباحث في التاريخ ده نتيجة عدة عمليات لا يشرحها الكاتب في الغالب. أنا قدامي بيبقى أصل تاريخي، قدامي وثيقة، لكن هل الباحث، آسف، هل كاتب الأصل التاريخي وهل كاتب الوثيقة قال لي أنا إيه الخطوات اللي مريت بيها عشان أكتب هذا الأصل، أو أنا عشان أكتب هذه الوثيقة؟ ده لا أحد يفصح عن هذا على الإطلاق. إذن من الضروري إنه لابد من عملية التحليل، تحليل، أيوة، عملية تحليل الوثيقة أو تحليل النص التاريخي. ضروري جدا أن أحلل الوثيقة أو أحلل النص التاريخي. ولذلك لو أنتم تلاحظوا، لا يمكن أن يقع مؤرخ أو باحث في التاريخ يعلم تمام العلم مناهج البحث التاريخي وراء إشاعة من الإشاعات، لأنها بمجرد ما بتظهر هو على بيبقى على علم بيها. لا يمكن أن ينساق وراء الأقاويل وقيل وقال والكلام الفاضي ده كله، قالوا وقلنا وكلام، لا وجود، لا وجود لمثل هذه الأمور في حياتنا على الإطلاق. لما؟ لأن كل قول وكل نص عند الباحث الحقيقي في التاريخ يحلل، الكلمة تحلل، الكلمة الواحدة نحللها، هل هذا حقيقة أم هذا زيف؟ عشان كده تحليل الوثيقة وتحليل النص التاريخي عشان أعرف العمليات التي لم تراعى فيها الدقة اللازمة بقدر الإمكان، حتى لا يأخذ الباحث بما ورد به من المعلومات. مش كل ما أقرأه هو مصدق أخذ به هو يقين، لا، نحن بشر، نحن بشر، أهواؤنا وأهواء كتابنا في كثير من الأحيان تسيطر عليهم. هل يكتبون عن طريق الهواية؟ هل بيكتب وهو موجود قريب من أمير، قريب من سلطان، قريب من وزير، قريب من مش عارف إيه، هل أغدقت عليه أموال؟ هل لم تغدق عليه أموال؟ هو كاتب حر ولا كاتب عطاء؟ ها؟ كلها بنأخذ بعين الاعتبار ما مدى علاقته بالسلطة الحاكمة، ما مدى علاقته بالناس اللي بيكتب عنهم، وحوادث الناس اللي بيكتب عنها، وحوادث الظهر اللي بيكتب عنه، حياته، نشأته، تعليمه، ثقافته، إدراكه، فهمه، دينه، لغته، ها؟ أسلوب حياته، أسلوبه اللي بيكتب بيه. وبنطلع على كتب أخرى عنده، مؤلفات أخرى عنده، هل هذا الكتاب على مستوى لغوي واحد ولا لأ؟ أمور كثيرة جدا، أمور كثير جدا عشان نثبت، أو يعني نثبت من ما كتب هذا المؤرخ. من أهم مراحل النقد الباطني هو التحليل، الأناليز أو الأناليزس. دي عملية ضرورية جدا في نقد الأصول التاريخية. وما من نقد يمكن أن يرجع دون أن يبدأ بمسألة التحليل، لا يمكن لأي نقد ترجى منه فائدة دون أن يبدأ بمسألة التحليل. من أهم واجبات التحليل هو استرجاع أغلب العمليات التي قام بها المؤلف منذ الوقت الذي بدأ فيه يسجل معلوماته. يبقى من أهم واجبات التحليل أن أسترجع كباحث في التاريخ أغلب العمليات التي قام بها هذا المؤلف منذ الوقت الذي بدأ يسجل فيه هو معلوماته حتى وصول الأصل التاريخي بين يدي وأنا بقرأ فيه. كثير من الباحثين في التاريخ بيلجأوا إلى طريق مختصر، بيركزوا عملياتهم على مجموعتين من عمليات النقد الباطني الإيجابي. العملية الأولى هي تحليل محتويات الأصل التاريخي بالنقد الباطني الضروري للتحقق من معنى الألفاظ ومن قصد المؤلف فيما كتبه. النوع الثاني هو تحليل الظروف التي دون فيها الأصل التاريخي أو دون فيها الأصل التاريخي. ربما بتوقف بعض الباحثين يعني عن تطبيق هذا النقد المزدوج نظرا لأنه بيلاقوا فيه مشقة، بيلاقوا فيه عناء، لكن الباحث الحقيقي، صاحب المنهج الحقيقي، صاحب الإدراك، صاحب الفهم، صاحب النظرية المنهجية السليمة، لا يكتب إلا إذا حاول أن يطبق النقد الباطني الإيجابي تطبيقا سليما، كي تصبح أو كي يصبح ما يكتبه قريبا إلى الصدق. ودائما يعمل ذهنه في نطاق مناهج البحث العلمي، في نطاق مناهج البحث العلمي. عشان كده بنقول دائما لأبنائنا الطلاب في الدراسات العليا، ينبغي على الباحث أن يبدأ عمله بتحليل دقيق للأصول التاريخية، على الباحث أن يبدأ عمله بتحليل دقيق للأصول التاريخية التي تقع تحت يده، وأن يكون غرضه الأساسي هو استخراج الحقائق منها. وأنا دائما بأردد على أبناء الطلاب في مرحلة اللصنص أو في مرحلة الدراسات العليا أو في تمهيد الماجستير وحتى في الماجستير وحتى في الدكتوراه، أقول دائما هذه المقولة، بأن عمل المؤرخ، عمل الباحث في التاريخ لا يعدو إلا أن يكون مثل عمل القاضي المتمحص في القضية، يتمحص جميع أوراقه لكي يصل إلى الحقيقة، الوصول إلى الحقيقة التاريخية بقدر المستطاع، الوصول إلى الحقيقة التاريخية بقدر المستطاع. وهذا لا يتأتى إلا بدراسة مناهج البحث التاريخي دراسة وافية.